لا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، المسألة الثامنة: ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس. تفضل.
قال المصنف غفر الله لنا وله: فصل. ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم. والمورد طريق.
أحسنت. طيب، هنا الحديث ركز على البراز وليس على ليش؟
البول.
على البول، بينما المؤلف جعلها في البول. هل هذا إشكال؟ كأن الحديث الأول في البراز في الغائط، فإذا كان في البول فالغائط من باب إيش؟ أولى. لكن الحديث الثاني يمكن أن يستدل به المؤلف على البول، فقال: ومن لعانني يا رسول الله؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس، يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. والمقصود بقارعة الطريق جوانب ليش؟ جوانب الطريق. لكن عندي مسائل. المسألة الأولى: أليس هذا الحديث خاصا بالبراز، خاصة أن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم فهي في طريقهم، إنما يخرجون السباطة أو يخرجون الطين هذا الذي يكنسونه من البيوت إلى الطريق، فيكون قد بال في الطريق. ثم إن البول غير مؤثر، تتشربه الأرض فلا يؤثر ولا يكون مقززا ولا مورثا للعن، لا يورث البول للعن، فإذا جف فهو مثل غيره، إذا كان رطبا فيمكن أن يكون مؤثرا، لكن إذا جف بخلاف الذي يقضي حاجته، يأتي الناس فيرونه في الطريق فيلعنون من فعله، ويأتي الناس فيأتون إلى ظل تحت شجرة أو تحت جدار كما ذكرت لكم في المستشفيات فيلعنون من فعله، لأنه قزز نفوسهم وأفسد مكانهم، ويأتي إلى الموارد الماء فأيضا يلعنون من فعله. فالغايه واضح، لكن اين البول؟ كان الاولى ان يقول ان يجوز ان ولا يجوز ان يتغوط او يبول في طريق الناس، لكن قال ان يبول فمعناها باب اولى الغايه. فما رايكم؟ المساله الاخرى ساسمع رايكم بعد قليل. اتقوا الملاعن الثلاث، لماذا سميت ملاعن؟ لان الناس يلعنون فاعلها. طيب، وعندما درسنا في درس سابق، أظن درس سابق درسناه هنا، وهو متى يحصل اللعن، متى يحصل اللعن من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عندما يتحقق أذى ليش المسلمين يحصل ماذا؟ اللعن. أو عندما يتسبب الإنسان في رفع الرحمة فيستحق أن يلعن، لأن اللعن طرد من الرحمة، وهو قد منع الرحمة كالظالم. الظالم هذا أورث منع الرحمة فاستحق أن تمنع منه الرحمة، وكذلك الكافر والكاذب وهكذا. لكن على كل حال الحديث هنا قال اتقوا الملاعن الثلاث، فهل ترون أن الحديث يركز على البراز فقط، الغائط فقط، أم أنه حتى في البول؟ طبعا موارد الماء نتفق عليها صح ولا لا، لكن ايش رايكم بقارعة الطريق والظل كما الحديث الثاني طريق الناس أو ظلهم؟ هذا لو قضى حاجته، فما رأيكم؟ يؤذي إذا كان رطبا، لكن إذا يبس وانتهى خلاص ما يكون له أثر، شربته الأرض يعني، ما أظن بذاك الوضوح يعني، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. هي طريق هي. وقالت الطريق أطراف الطريق فيما أعلم. نعم يا شيخ، ترى أن البول مثل الغائط لا فرق، أما أن الغائط أشد، لكن يبقى أن هذا محرم هذا محرم أو في التحريم. جيد. أي أيوة شيخ كلاهما
يعني البول لو كان رطبا سينجس قطعا، يعني إن كان في طريق قد تمر مثلا النساء
بعبايتها فتمر على البول فيلصق بها النجاسة، أو في ما أحذية الرجال حتى. صح.
وفي أيضا في الظل أو كذا قد يصلي فيه إنسان أو كذا
أو يجلس.
أما إذا جف فتبقى نجاسة،
هو حقيقة لا زال نجاسة،
لا زال
نجاسة
لو صلى عليه صلاة باطل، لو يعني يبقى الأذى موجود.
ممتاز. لكن حديث حذيفة
ما أشوف أن السباق لا يلزم منها بنفس
ذات الطريق، نادى تكون في ذات الطريق. جيد. محمد نفس الكلام،
لا يرتبط فقط بما بعد الفعل.
اللعانون هم البشر وليس
أقول لا يرتبط بأنه فعل هذا الفعل ثم انطلق وذهب، ثم جاء الناس وراه ولعنه، قد يلعنونه
ولا زال
يفعل هذا الفعل
لحظة فعله.
يعني
يلعنه لأنه أفسد المكان. ما هو قال في الحديث البراز وفي الموارد البراز، ولحظة القضاء الحاجة وبعدها، الحديث صريح فيها فيما ذكرت. أيوة شهاد رفعت يدك لكانك تحك راسك، لا أنت رفعت يدك فاحتمالك رفعت يدك لتجاوب واحتمال تحك راسك. لا يلزم هذا قالها ظافر يعني مرة الصومال ومرة مصر. أيوة. القارع الجانب. وسط الطريق. ها؟
مكان بدي يقطع بالمشي وبيجي حتى ضمن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء ليس لكن وسط الطريق والقراءة
ولا كنا القارعة. لا له القارعة ها؟ الحافة اللي هي القارعة
هو المشي يعني
لأن اللي يعرف أن القارعة هي أطراف الطريق، لكن لا بس كل الطريق كل الطريق حكمه واحد، إن ما شاف القارعة وما شاف الوسط وما شاف اليمين وما شاف اليسار. هذا يحصل بهذا ولا أن يحصل بهذا؟ حتى في الحديث الآخر الحديث الثاني في مسلم في طريق الناس سواء وسطه أو جوانبه. ليش جوانب بعيد؟ شارع 80 تعرف طرقهم طرق للإبل والبقر والبشر. لا احنا ما نناقشه هو الآن نناقش الله. ها هو حسسني كذا الطريق بعيد يعني ماشي. ها بس لابد له هذه البيوت من طريق
من توصل دور للبيت والله بجانبه
ليس من الطريق، ليس من الطريق. هذا يقول انه ياتي احد
ويقضي حاجه ما في مشكله في جانب الطريق، ما هو جانب الطريق هو خارج عن الطريق اصلا،
هو بعيد عن
الطريق. طيب لو قضى حاجته بالغائط قضى عن الطريق لا خارج الطريق بس بجنبه الإذا إذا حاصل بخلاف البول، البول أخف.
بس يا
شيخ فهد
تخلي يا شيخ يشمل
البول والغائط
ويكون براز ذكر
أحد أفراد العام فيكون داخل في التخلي. إذن كان المسألة تتعلق بجميعهما بالبولي والغائط جميعا، وإن كان البول أخف لكن يبقى إذا حرم البول فذاك من باب إيش أو لا. نعم مبنى الحكم على المعنى اللي هو الأثر والموجب للعن. هل معنى هذا الحديث أنه يجوز لك أن تلعن من آذى المسلمين بشيء آخر؟ قالت تقول ملعن الثلاث، فهل يجوز من باب أنه إذا والمناط واحد؟ زي القزاز مثلا، واحد حط يكسر القزاز في الشارع وجاء واحد ومشى كفر سيارته على القزاز شق ليش الكفر فوت عليه ما قيمته 700 ريال أو 500 ريال بحسب الكفر يلعنه؟ أنت إيش رأيك؟ ليش ما تدري؟ هذا يلعنه ثلاث مرات لأن هذا بلاش، هذا 500. نعم
كان الشيخ في فرق بين الاستحقاق.
إيه بس هل لعنتهم واقعة عليه يستحقها؟ إيه ويستحقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول منعن الثلاث، هو إقرار منه، إقرار منها على أنه يستحق اللعنة، وأن اللعنة ستنزل عليه هو، ولن ترجع ولن تحور فتعود إلى اللاعن، ستعود إليه هو الملعون
عنه بحق.
هذا دليل على الجواز. فنسأل هل يمكن أن توسيع دائرة الإيذاء في الشوارع وفي الموارد الماء وفي الظل فنجعلها في كل صورة، صور المستحق للعن بإيذاء المسلمين؟ كأنه
البيبسي وحاجات كذا تجي عندك في
السياره. وايضا زي ما ذكرت القزاز ولا المسامير قد يرميها في الشوارع فيؤذي المسلمين فيهجر سياراتهم ويؤذي سياراتهم وكفرات السيارات. والسياره الكفر ب 500 600 ريال اروح اغيره من جديد، والسبب وهذاك يمكن ما علي منها. ايوه ليش؟ انا قلتها في البدايه وبعدين بديت اغير رايي وشفت الاغلبيه اثروا علي. البراز البول، وفي حديث الاخر التخلي. يكون في جمال يعني؟ ايش رايكم؟ صح. الاشكال ان البراز في الموارد، موارد الماء. ايش رايك؟ والبول في موارد الماء. طيب خلي القارعة في الطريق، والظل والبول في الظل مشكلة. لا كلام الاخوان اقوى بكثير. ما آذى المسلمين
المصوص،
هو ما عندنا مشكلة، احنا المنصوص مقطوع به، لكن هل يجوز ان نقيس عليه من باب انها إذا؟ لعنهم الله، احتملوا بهتان واثما عظيما. الا في نقطة يا شيخ، وهي أن الأذى الحاصل في هذين الحديثين، الأذى الحاصل هو أذى نجاسة مقزز للنفوس، أما القزاز مثلا للكفر فليس مقزز للنفوس، صح ولا لا؟ فهل الفرق هذا مؤثر؟ احتمالنا مؤثر. ها؟ هات
ممكن
جرح هذا قبل جرح هذا السكاكين، سقط من سيارة، سقط من سيارة ماشية. وأيضا يمكن يشق الكفر، يمكن ما يشقه، بس هذا مؤثر على كل من مر، صح؟ هذا فرق. رمي الحفاضات التي للأطفال في الطرقات فتقزز النفوس، أو فتحت أحسنت، وهذا تراه في بعض المناطق السياحية بعد ما يخلصون تجي بعدهم أنت تبغى تجلس وتريح، وجاي أنت تبغى تستانس أنت وأولادك، فتتفاجأ وإذا الشجرة الجميلة ذيك اللي داق لها مشوار شايفها من بعيد وصلت إليها وإذا تحتها حفاظات أطفال. إيش رأيك؟ ستلعنهم. إيه، فهي في نفس المحل في النجاسة لأنها مقززة للنفس وأيضا القصد، فهذه مقززة للنفوس، ومثلها السفر ومثلها المفسدة للأماكن لأن الناس تريد أن ترتاح، قد تتعلق بها وقد تتعلق أيضا الإنسان يخرج يريد أن يستأنس من حقه، ثم يأتي هذا يفسد عليها الأماكن، كل ما جاء شجرة وإذا تحتها وسخات فيلعن، يقول لعن الله من فعل هذا، فهل يستحق اللعنة؟ أي شيخ فهد؟ أيضا هذا أيضا جواب، حسنت، هذا جواب أنه قد يضيق دائرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مؤثر. طيب مسألة تتليها؟ نعم تفضل يا شيخ. المسألة التاسعة، ها
التاسعة،
تفضل يا شيخ.
قال ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به.
أيوة هذا هو، لأن لا يجوز أن يبول تحت شجرة مثمرة، أولا لأنها ظل والثاني لأنها مثمرة، فاحتمال تسقط عليها الثمرة فتتنجس به، وهذا دليل على ماذا؟ على أن فيها نوع من أنواع إفساد النعمة، نعمة الله عز وجل، وقد يشتهي مسلم فيجدها قد أفسدها هذا ببوله وغائطه. نعم. أما نعم ها الساقط، لا إلى الآن ترى في ناس تأخذ ما عندها مشكلة، يعني خاصة إذا كان جيدا سقط قريبا وجدوه لازال جيدا يأخذونه لا إشكال، يمكن اللي يشتري من السوق يتشرط، لكن أصحاب المزارع لا، أصحاب المزارع يأخذون ما عندهم أي مشكلة. نعم. مسألة التي تليها، فمن هذه لا تسجلون عندها رقم 10، فأما غير المثمرة عندنا رقم 9 فقط، فأما غير في غير حالي،
فأما في غير حال الثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل.
هل يوافق على هذا؟ فأما مثلا عندنا نخلة أو عندنا تين، فجاء إنسان فقضى حاجته، يمكن البول ما هو واضح لكن الغائط واضح، وبقي هذا الغائط شهرين أو ثلاثة حتى يبس، وهذا الرجل يأتي يقضي حاجته ويذهب ويأتي يقضي حاجته ويذهب، فاجتمع الغائط تحت هذه الشجرة، فجاء الناس يبغون الثمرة التي في الشجرة، في أذى ولا ما في أذى؟ في أذى. لا بس الحائش نخل، كان الحائش النخل كان النخل الصغير هذا اللي له من الأرض شو اسمه تفريعات كثيرة جدا وسعف كثير، فتلقاه صغير وقصير ويمكن يختفي خلف هذا لن يثمر، لكن لو جاءت تحت نخلة طويلة ليست حائش، هذا الذي أقصده، أنها ليست حائش أصلا، فهي نخلة كبيرة وفيها رطب وقد يتساقط على ليش؟ على الأرض. ما هم قلنا كلها سواء، إذا كان في البول في الغائط ما بقوله يعني جائز في الغائط، حايش نخل حوش جدار يعني ما أدري، أنا حسيت أن لنعرف من بعض النخل صغير يمكن اختفاء خلفه أو متداخل، لكن هذه النخلة الطويلة ويأتي يقضي حاجة تحتها ثم يريد أن ينزل الرطب. ما أنتم البداية يقولوا بول يقولوا غايط وريحونا من البداية من مسألة الثمانية. فيهم أيوة أنا ظهر لي هذا، تمشي الثنتين مشات وقف الثنتين وقفها، والله أنا يظهر لي والله أعلم أن الحديث حديث عبد الله بن جعفر ما يدخل في كلام المؤلف، لأن بعضهم زي الخوخ والرمان جاء قضت حاجة تحتها، يوم الأيام سينزل هذا الرمان أو الخوخ على بعد فترة بعد شهر شهرين، وإذا به سقط على حتى لو كانت يابسة يبقى أن النفوس تقززها. أيوة
دفع
ما ايه نعم، لكن حائش نخل ايش معناها؟ لماذا قال لم يقل شجرة نخل أو نخل؟ كأنها نوع من أنواع النخل الصغير، هذا اللي ظهر لي اللي هو الجريد هذا. النخلة ما تستر، لا هو لا الصغير هذا، بس أنا فوق ما تثمر هذه، ما منها فايدة. نتكلم في التي تثمر الطويلة هذه، ما تستر بس منها ما تثمر. إحنا نقاشنا في الثمرة. أنت راح ذهنك لأنها حوش. على شكل جدار يصنعه الإنسان. إيه يصنعه الإنسان. هذا هدف يا شيخ، هدف، ما هو حاش النخل. حاش النخل هذا من الله. أيوة حي يعيش، كان حشيش نخل يعني. نعم، مسألة العاشرة.
قال: ولا يبول في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، متفق عليه.
وقضاء الحاجة أشد، قال لا يبول في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، يعني يجوز في الماء ليش؟
جاري.
الجاري، صح ولا لا؟ خلنا نسمع.
ولأن الماء إن كان قليلا نجسه، وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه.
أحسنت، مسألة 11.
فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه.
الجاري، أيوة هذه هي. ها؟ بناء على أنها أدب يا شيخ. ها؟ أحسنت. أما الجاري عطنيها فلا يجوز.
فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه، لأنه يؤذي من يمر به، وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه.
هذا بدل استخدم أسلوب أو مسألة إيش؟ مفهوم إيش؟ المخالفة. أي نوع من أنواع مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة حوالي 12 نوع. لا، مفهوم مخالفة يا شيخ ما فيه. الأولوي هذا في الموافقة. البول في الماء الراكد صفة. أحسنت، مفهوم صفة. هذا سجل عنده مفهوم صفة، لأنه وصف الماء بالركود. لو كان لقبا لكان الماء، لكان الماء وليس الراكد. فالراكد صفة، فهو مفهوم صفة. طيب، ما رأيكم في كلامه؟ هل يجوز البول في الماء الجاري الكثير؟ نقول لا، يكره. أما قضية الجواز لأنه يؤثر مهما كان، ولذلك ما تصنعه بعض الدول، دول العالم، فتجدها أنها تجعل الصرف الصحي ينزل في الأنهار أو في الأودية والسدود. هذا مؤثر ولا ما مؤثر؟ يفسدها، يفسد الماء كاملا، مع أنها ما جاري لكنه يفسده لكثرته. نعم.
قال: ولا يبول.
أيوة شيخ، أيوة شيخ فهد. ها؟ أي نعم، التغوط في البحر جائز. كان المذاهب الفقهية تركز على جانب الأفراد، أما ما يصنع الآن فتتحول المدينة كلها مع ضخامتها وتصب في البحر ستفسده، فيبقى لنا مشكلة. نعم. يمكن المفهوم أنه لا مفهوم له الحديث من باب الغالب. ما وش تسوي؟ لأنك أنت إذا تبال في الماء الجاري يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر، لكن صحيح أنه يتحلل البول في الماء حتى يذهب كلية، لكن يبقى أنه مع كثرته يؤثر. نعم. ما يؤثر، أنا نسلم بهذا الصرف الصحي حتى يؤثر، ولذلك يهلك الأسماك والأشياء النباتية الموجودة في البحار والأنهار ويفسدها بالرائحة، ولذلك تجد بعض شواطئ البحار نتنة جدا، والسبب هذا. لذلك لا يجوز مثل هذا، لأن في ضرر على المسلمين. لما تنظر في كثير من الدول تجد أنها تعتمد على قضية اللي يسمونها المعالجة، فيعملونها في مناطق بعيدة جدا عن المدن لأجل أن يرجع البعوض وغيرها على الناس، ثم يبدون في المعالجة ويستفيدون من هذا الماء في سقاية بعض الأشجار كأشجار الشوارع، ويستفيدون من السماد في المزارع. يعني يستطيعون، يستطيع بعمل عمل التكرار وش يسمونه التدوير وترجع بعد ذلك. فالحلول موجودة، لكن أهم شيء النية موجودة في الحل، سيكون الحل بسيطا إن شاء الله. ترى اثنين يبغالكم ضرب، مفروض أنكم قدامي، لكن الليلة بس، لا الليلة خلاص كملوا. أيوه
الحديث يقول لا يقول ان احدكم
الماء الذي لا يجري
إيه، لو ان مثلا توقف هنا يقول بهذا المقام مثلا قال لا يقول ان احدكم الماء وهو جنب ثم يبتسم، كان المفهوم هنا يختلف
لوجود الجنابه،
الى ان قال ثم يبتسم يصير مفهوم، لو ان شخص من الباب ما جري حصل انه باب لا يعني هذا
تجويز البوكر ما يجب، فقد نجوز لها التسارع. أي وضحت يو. بعد أنبال
أبسك يكون المفهوم يحسن، أما لو توقف الحديث لا يقول أنه في الماء
الدال يكون مفهوم معقول. أحسنت، كلام جيد. مثلا كم رقمها؟
12.
ولا يبول،
ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به،
مثل الطعام. أحسنت يا شيخ، الرؤى العظم، أسف، ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به كالعظم والروثة والطعام والأوراق المحترمة، فلا يجوز، لا يبول على ما نهي، يعني يأتي إلى كتاب من الكتب فيبول عليه ويكون فيه ذكر الله عز وجل ككتاب نحو مثلا، أو طعام يأتي إلى مثلا يأخذ البصل ولا الجرجير ولا هذه الأشياء ويبول عليها، فهذا لا يجوز له، لا يجوز له أن يبول على ما نهي عن الاستجمار به. لماذا؟ لأن البول أشد من إيش؟ من الاستجمار، فمن باب أولى، لأن هذا،
لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه،
باب أولى. حسنت. 13.
ويكره أن يبول في شق، في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، رواه أبو داود.
طيب ما المعنى؟ ما العلة؟ اسمع.
ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم.
على كل حال، أو يخرج الحيوان من الجحر فيرتد عليه البول، فاحتياطا لا يفعل. لكن لو بال في فتحة الكرسي الفرنجي أكرم الله الجميع، هذا جائز، لأن لا يوجد فيه هذه ليش العلل. نعم. حكية،
قد حكي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده.
إذا ثبت هذا فدليل على أن الجن تؤذي الإنس بالقتل حتى. نعم. مثلا 14. ها؟
14.
أيوة تفضل شيخ.
على
الكراهة
في البالوعة،
يكره البول،
ويبدو الشيخ من هذا بسبب أن الماء لا يتجدد في عهده،
اللي هو ماء البالوعة زي الفرنجي، فتبقى رائحته موجودة. أنا أحسنت. لو أيضا أشد منها الريحة، الريحة قوية فيتجدد الماء لا بأس. نعم.
قال ولا يبول في مستحمه،
كما ذكرت لكم بعض العلل قد تكون غيبية لكن عليها ما يثبتها. نعم. ولا يبول في مستحمه، يعني تعرفون الناس في دورة مياه لقضاء الحاجة وفي مكان للاستحمام للاغتسال، فلو بال الإنسان في مكان الاغتسال قد يرجع عليه، قد يأتي إلى أقدامه. لكن المؤلف علل بعلة غريبة، خلونا نعيش مع هذه العلة شوي. قال لا يجوز الإنسان يبول في المكان اللي في الاستحمام، وأنتم تعرفون أن في دورات المياه بعض الناس يجعل المستحم ومكان قضاء الحاجة. لماذا؟ ما العلة؟
فإن عامة الوسواس منه، رواه أبو داود وابن ماجه.
طيب، طبعا ليس لا أدري هل هذا دليل، ما أظن دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني كيف عرفتم أن عامة الوسواس منه؟ بالتجربة. إذن العلة قد تعرف بالتجربة. طيب ما العلاقة بين البول في المستحم وحصول الوسواس؟ قضية غيبية فما نستطيع أن نحكم عليها إلا بنص. فما رأيكم؟ خلونا نسمع باقي الكلام بعدين نناقشها.
وقال: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذه في الحفيرة، فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به.
كانوا في زمانهم يحفرون حفرة ويغتسلون داخلها. نعم.
وقد قيل إن البصاق على البول يورث الوسواس، وإن البول على النار يورث السقم، وتوقي ذلك كله أولى.
البول على النار قد يورث السقم، الله أعلم ما معناها، لكن خلونا في البول. البصاق على البول يورث الوسواس، وأيضا البول في المستحم يورث الوسواس. احنا الآن عرفنا، قلنا كيف عرفتم؟ عرفنا بالتجربة. طب هل التجربة صحيحة؟ محتمل، محتمل أنه صحيح. إنسان بال في مستحمه فأتاه الوسوسة فربط الوسوسة بتلك العلة، يمكن لا. هذا واحد. اثنين، أنت الآن تقول بأن تربطها بالوسوسة، والوسوسة شيء يأتي تدريجي، يعني يمكن في بداية الوسوسة تكون خفيفة وبعد مرور سنة أو سنتين وإذا بها وسواس قهري. فما العلاقة بين البول والوسوسة؟ أنا والله ما يظهر لي أن القضية غيبية، لا علاقة لنا نحن بها، فهذا يهز قيمة هذه ليش هذا التعليل. قال الحفيرة، كان حفرة يغتسل، كان عندهم حفر موجودة مجهزة، حفرة طين يحفرون، فإذا رأى يغتسل نزل فيها واغتسل، فلو بال داخلها أثرت عليه. هذا هي تكون بداية، احتمال في تكلف، لكن احتمال أنه جواب صحيح. لكن لذلك إيش قال؟ فمغتسلاتهم اليوم الجص والصاروج والقير. طيب مغتسلاتنا اليوم مستحمات وين؟ وفي فتحة أيضا تأخذ الماء الذي اغتسلت به وينزل مع البلوعة. البلاط الرخامي
عدم وجوده
كانه
جعله ايش؟
ليس كالحفرة،
ليس كالحفرة الذي لا يرى
ذهاب النجاسة. وعلى كل حال انا اميل الى ان المسألة فيها جانب غيبي، الله اعلم ايش سببه. يعني لا يوشك
كالتراب بقاء
متحقق
لما يجي
يقضي حاجته يغتسل ثم يرتقي الوسواس مع الزمن واشتد فيذهب، فكان قد ذهب الماء. طيب
يكون في ارتباط الشيخ.
طيب البصاق على البول يورث الوسواس، أين العلاقة؟ ما ظهرت لي علاقة. مكتوب عندك
إذا الجن أو الشيطان شكلها
ما أدري، يمكن البصاق على البول يورث الوسواس، ما أدري. مسألة 15، ويكره
أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به.
هذا مكروه، أن يتوضأ على موضع بوله، يعني خلاص قضى حاجته هنا قم هناك وتوضأ. نعم. 16،
قال: فصل. ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى، لما روى سراقة ابن مالك قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. رواه الطبراني في المعجم. ولأنه أسهل لخروج الخارج ولا يطيل المقام أكثر من
لا هذه مسألة جديدة. طيب أجعلها مسألة 17. طيب خلنا في المسألة 16 هذه. يعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى، يميل يعني يضغط على الرجل اليسرى. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، مع أن الحديث ما وجدت فيه في قضاء الحاجة، لأن تكون رواية أخرى فما أدري، فننظر فيها. لكن الإشكال هو في قوله في التعليل أنه أسهل لخروج الخارج، فهل هذا طبيا صحيح انه اسهل لخروج الخارج؟ يضغط على ماذا؟ على وركه اليسر. ولو ضغط ايش يصير يعني؟ يظهر والله على ان الامر واسع يعني، ولذلك الناس ما تفعله ويقضون حاجتهم بكل يسر وسهوله، وليس اسهل ولا شيء. بل عندي ان ضغطه على رجله اليسرى قد يسبب له الاذى في رجله اليسرى مع الزمن. اي نعم، في الورك الايسر او في الركبه، فيكون له تاثير سيء. ها ايه مستوي؟
لا، يقولون ايضا يضغط على الاخراج ولا يخرج جيدا الا في حاله ان وضع هذه الماسه امام الرنج ووضع رجليه عليها،
هذا هو
رفع الاقدام على هذه، فيصبح
على شكل العربي، على شكل الكرسي العربي. لا اقصد انا في الكرسي العربي، ايش الكرسي العربي ما يتكي على رجل دون رجل، هو يقضي حاجته طبيعي.
لكن هذا في هذه الحاله لا يتكي على الاقدام، انما يتكي على
مؤخره
التي هي على الكرسي.
خلف رنجي، لكن في العربي يا شيخ انا فهمتك، بس في العربي يقضي حاجته. طيب لم يتكي لا على اليسرى ولا على اليمنى ومع ذلك قضى حاجته طبيعي، فلماذا قالوا اسهل لخروجه؟ هل في الجانب الطبي هذه تعرض على الاطباء المتخصصين في هذا الجانب؟ ومع انه يظهر لي والله البعد يعني. المساله التي تليها، ولا يطيل المقام، 17،
ولا يطيل المقام اكثر من قدر الحاجه لان ذلك يضره، وقد قيل انه يورث الباسور، وقيل انه يدمي الكبد، وربما اذى من ينتظره.
ولذلك نراها في الحرم، في الحرمين، عندما نذهب للميقات أو نذهب إلى مكة ومنى وعرفات، تجد أنك تقف أمام دورة المياه لثلث ساعة علشان يخرج. إيش قاعد يسوي هذا؟ قضى الحاجة كلها دقائق، 4-3 دقائق، هذا إذا كثرت. فماذا يصنع بالداخل؟ وتجد أنه يؤذي المسلمين بتأخيره، فيجلس تجلس ساعة كاملة عشان قدامك ثلاثة، هذا من الأذى. وأيضا أنه يورث الباسور احتمال كبير جدا حقيقة. لماذا؟ لأنه الذي يجلس يضغط على منطقة الدبر فتتأثر البواسير. نعم.
قال ويستحب
هذه 18،
ويستحب أن يغطي رأسه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولأنه حال كشف العورة فيستحيي فيها.
على كل حال هو لأنه أثر صحابي، هذا أقوى. أما قضية أن حال كشف العورة يستحيي فيها، يستحي ممن؟ هو لوحده. فكون هذا الصحابي يعمل بها، وخاصة أن هذا الصحابي هو أفضل الصحابة جميعا رضي الله عنهم، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم.
ويلبس حذاءه لئلا،
هذه 19
نعم، ويلبس حذاءه لئلا تتنجس رجلاه.
وهذه واضحة، كان والله أعلم احتياطا. 20،
ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه، وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمة. قال ابن سيرين والنخعي لا بأس به لأن ذكر الله تعالى محمود على كل حال.
لا نعم، إذن ذكر الله عز وجل، قال يذكر الله على حاجته بقلبه. أنا والله بصراحة لا أخفيكم ما أعرف كيف يذكر الله بقلبه، يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر بقلبه، ما أعرف. فهذا يتصور أو على مذهب الكلام النفسي حتى في دورة المياه، جزاهم الله خير. لكن كيف يكون الذكر بالقلب؟ هو تخيل أن الله عظمته وكبرياءه في نفوسهم، يمكن مراقبة، يمكن يعني حضور الله في ذهنه حتى وهو في دورة المياه، هل هذا ذكر يا شيخ؟ طيب إذن الخلاف هذا ما له داعي، هذا ما ليس بدال له داعي. لكن قوله ولا يذكر الله تعالى على حاجة إلا بقلبه، كأنه يرى أن الكلام نوعان، كلام نفسي وكلام باللسان، هذا إشكال. طبعا لا نتجه الى المذهب العقدي اللي هو قضيه مذهب الاشاعره في الكلام النفسي، لا، لكن نريد هل يمكن ان يتحقق ذكر الله تعالى بالقلب؟ طيب جيت واحد قلت له سم لا تشرب الماء لن تسمي، قال سميت، قلت فين؟ قال في قلبي. قلت كيف؟ ورني يلا. انا قلتها لبعضهم، قلت يا ورني، قال كذا. يعني ايش ذكر الله به؟
مثل من يقرأ يا شيخ بدون
بعيونه،
تحرق لسانه
بعيونه كذا، يقرأ بعيونه، ذاك ما يجر زي ذاك، يمكن يأخذ أجر قليل، لكن أما الأجر على الحرف لا، لازم صوت. لو واحد قرأ الفاتحة قال كذا،
بس أجراها على قلبه، معنى أنه يعني
هل تحسب له نقرأ الفاتحة؟
لا ما قرأ،
بس هل قرأ بالفاتحة؟ لذلك كنت أتشدد في مسألة المريض إذا اشتد به مرضه إلى أبعد درجة، يعني درجة كنت أقول لا يصلي، ولو مذهب المذاهب كثيرة تقول أنه يصلي حتى يموت، حتى رأيت بعيني، رأيت الوالد ورأيت عمتي أم الزوجة، ما بس مراحل ما أتصور أنه يستطيع أن يصلي ركعة واحدة، إلى درجة مع أنهم أصحاب صلاة، هم أصحاب صلاة، إحنا اللي مضيعين الصلاة، فكانوا يعني وصلوا مراحل ما تقدر تقول له صلى أصلا، ما تجده يعني، وعقله معه، لكن لا تظنون أن عقل المريض مثل عقل عقلك، ينزل 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 إلى أقل درجة. فلما عشت هذه المعاناة وشفتها بعيني ورأيت عمتي ورأيت الوالد الله يغفر له، كنت مع آخر الليلة، لا أقول لكم بصراحة مذهب من قال أنه يمكن أن يترك الصلاة أرحم بما تراه، وسترون هذا في بعض الناس يصل إلى مراحل ما تتصور أنه يستطيع أن يصلي أحياناً، ويقول بعضهم ما يستطيع أن ينطق بلسانه، صحيح والله بعضهم ما يقدر ينطق بلسانه، أنا رأيت أحد أقربائي ابن عمتي عمره في 90 وحضر، والله ما لا يدرك بعقل ولا بقلب ولا بلسان، ولا وصلت المرض إلى حدود هائلة جدا. لذلك قضية القراءة في النفس، هذه في النفس منها شيء، هذا رأيي، وأنا ما أدري يعني هل تؤيدوني في هذا الرأي، هذا الأمر لكم يعني، إيش رأيكم؟ هذا إذا كان طبيعيا، ما إذا كان مريضا لا. طيب أعطنا بعدها.
قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال، فذكر الله أولى.
النبي صلى الله عليه وسلم ما رد، مع أن رد السلام واجب، فحتى ذهب فتيمم وكاد الرجل يختفي سكك المدينة حتى كانت تواريه سكك المدينة، ثم قال عليكم السلام. نعم.
فإذا عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى إنه يحمد الله،
هذه نجعلها 21 ها؟ طيب، في رواية أخرى إنه يحمد الله بلسانه،
والأول أولى لما ذكرنا، لما ذكرناه، فإنه إذا لم يرد السلام الواجب فما ليس بواجب أولى.
مسألة 22
ولا يسلم ولا يرد على مسلم، لما روى ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. رواه ابن ماجه.
تراعي دائما، تراعي الناس، فمثلا جئت إلى المسجد والناس يقرون قرآن فلا تشغلهم، صل واجلس، ما هو لازم تسلم، لأنك تحرجهم كذا. وإذا رأيتهم يصلون، جيت له واحد يصلي مثلا تريد أن تقابله، السلام عليكم، طبعا هو يرد عليك السلام هكذا باليد، لكن لا تسلم، اجلس، فلا تكلف على الناس. نعم.
قال ولا يتكلم لما روى،
هذه رقم 23،
لما روى أبو سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود.
طيب، ألا ترون أن الحديث أخص من المسألة؟ أخص، قال لا يتكلم، وفرق بين لا يتكلم وبين لا يكلم آخر، فالحديث قال لا يتكلمان أو يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، يعني هذا يحدث هذا وكل منهم يقضي حاجته، كل منهم يحدث الآخر، لكن قد يكلم الإنسان نفسه. اي نعم، وكاشفان والعله مركبه، لكن يبقى ان العله اخص من الدعوه، العله اخص من ايش، او الدليل اخص من الدعوه، لكن يمكن القياس عليه ولا ما يمكن؟ اذا كان لا يكلم غيره فنفسه من باب اولى. فهمتوا معي؟ هذا ايش اسمه يا مشايخ؟ اسمه البناء، اسمه عند الأصوليين الفرض والبناء، أن الحكم أخص من الإيش؟ من الدعوة. يقول الفرض هو أن يذكر حكما عاما فيستدل خاصا، هذا الفرض، ثم يقيس عليه هذا البناء. هذه مسألة اسمها مسألة الفرض والبناء. طبعا عامة الأصوليين ما يذكرون، ذكرها صاحب الكوكب لما درسناه. نعم، مسألة 24.
فصل: إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه.
طبعا فرق بين المصحف وغيره، أما المصحف لا بد أن يضعه خارجا إلا أن يخشى عليه فيخفيه، أما غيره فيه ذكر الله كالدراهم الفلوس، كبعض الأوراق فيها ذكر الله عز وجل أو اسماء بعض الناس مثل عبد الله عبد الرحمن. نعم، فاستحباب وضعها. طيب إذا لم يضعها يخفيها. نعم.
قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه ابن ماجه وأبو داود، وقال هذا حديث منكر.
الذي أنكره أبو داود، إذن من الذين صححوا وضعفوا عند ابن قدامة أبو داود. ذكرنا أحمد والترمذي ودرقطني، هذا الرابع. وقيل
إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله ثلاثة أستر.
الخاتم اللي في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم فوق محمد، تحتها رسول، تحتها الله، أو العكس. نعم. مسألة 26.
فإن احتفظ بما معه مما فيه.
أسف، مسألة 25.
فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى واحترز عليه من السقوط، أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس. قال أحمد: الخاتم.
أما الجوال فلا علاقة له، لأن قضايا إلكترونية داخل الجهاز لا علاقة له، انتبهوا. أما الورق فمكتوب واضح صريح، الجوال مقفل. نعم.
قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. وقال عكرمة: اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه.
سوي كذا، دخل الاسم الله هنا سكر عليه. نعم.
وبه قال إسحاق ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين. وقال أحمد: في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو ألا يكون به بأس.
كل هذا لأجل ماذا؟ إكرام اسم الله عز وجل، فهو نوع من أنواع الإكرام لاسم الله سبحانه وتعالى. نعم. أيوة.
في مسألة يعني منتشرة جدا وقل من تنبهنا، اللي هي في المختبرات يكتبون الاسم على العبوة هذه.
أحسنت. المختبر يأتي إلى عبوة فيها بول أو غائط أو دم، ويكتب وهي نجسة، ويكتب عليها مثلا عبد الله أو عبد الرحمن، فينتبه لهذا. أحسنت، ممتازة. وهذه منتشرة ولا ينتبهون لها، لو يكتفون برقم السجل المدني أو الجوال هذا أفضل. رقم السجل المدني أو الجوال، ها الرقم البطاقة، أي يا رقم البطاقة يا أي رقم. ويبدأ يلصقها، إذا سوى كذا ريح المسلمين. أحسنت. إذا كان في الشاشة، إذا كانت، نعم أحسنت، صح، يغلقها في الصفحة الأولى عند النظر فيه، صح. المسألة 26.
ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
لماذا؟ لأنها موطن نجاسة فيقدم اليسرى، وعند الخروج يقدم اليمنى، فيكون قد لبث في موضع النجاسة أو موضع دورة المياه كرم الله الجميع بقدمه اليسرى أكثر من قدمه اليمنى خطوتين، صح؟ لا غلط، خطوة واحدة وبعدين الآن قد دخل برجله اليسرى، صح؟ ولما خرج برجله
اليمنى.
كم بقي، كم خطوة خطاها في داخل دورة المياه؟
خطوة واحدة،
فرق خطوة واحدة. نعم.
ويقول عند
دخول، هذا 27.
ويقول عند دخوله: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. قال أحمد: يقول إذا دخل الخلاء: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره.
لماذا؟ طيب حنا ندخل ونقوله ولا جانا شيء، لماذا الإمام أحمد؟ ها؟ لا، في سبب.
قلة المعاصي.
لا، لأن كثافة قلوبنا ثقلت علينا فما نحس بالفرق، لكن هم يجدون الفرق، عرفتوا؟ ولذلك كان أحد السلف يقول كان السلف يبكون من صفاء القلوب لا من كثرة الذنوب، لأن بعض الناس إذا شاف واحد يبكي قال الله أشكد عليه من المعاصي، شوف يبكي. لا، هم يبكون من صفاء القلوب لا من كثرة ليش الذنوب. فهذا صفاء القلب يكشف لك ما تكره، الشفافية هذه التي يجدها المؤمن. نعم. وعن أنس،
وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وعن علي
طيب كمل وبعدين نناقش.
وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله.
ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول عند الدخول ماذا؟ بسم الله. إذن هل الجن معناها أنها تؤثر بالعين بالنظر؟ نعم، لها آثار سيئة. فيستر الإنسان نفسه عن الجن، ويستر نفسه عن الإنس. فسهل بن سعد عندما اغتسل فرآه أحد الصحابة هو عامر بن ربيعة فقال ولا جلد مخبأة، فأصيب بالعين رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك غسل له من؟ قالوا من تتهمون؟ قالوا عامر نتهم عامر، فغسل له. فالجن والإنس، وبالتجربة وجدنا أن الكلاب والقطط أيضا لها تأثير بنظرها. لذلك اكسر نفسها بشيء، مثلا طلعت مع أهلك في مكان وحضرت إليك القطط أو الكلاب ارمى عليها شيء حتى تكسر نفسها، أما غيرها من الحيوانات فلا يظهر ذلك. ولذلك انتبه من العيون هذه، عيون الجن والإنس والكلاب والقطط. ما أدري، ما أفتك، لكن بالتجربة هذه ليس عليها دليل، إنما التجربة بيّنت أن الكلاب والقطط مؤثرة. ها؟ ما أدري والله، ما أعرف هذا الحديث، ما أعرف هذا الحديث، تعرفونه؟ إيه، ما أعرف. على كل حال يحذر منها صراحة. واكسر نفسها، من أن طلعت معك أهلك وعندكم لحم ارمي لها قطعة حتى تكسر نفسها، أقل شيء القطعة الأولى، فإن إذا انكسرت بالأولى كفاها. نعم. فهذا أعين الجن مؤثرة في من؟ في الإنس. وهذه قضية غيبية، ولذلك عندي بحث ودي تكتبون عندكم علاقة الشياطين بالطهارة، سواء الجن أو الشياطين بصفة عامة، علاقة الشياطين بالطهارة. هذا بحث ممتاز جدا وتربوي فقهي. وكنت أدرس مسألة أصولية لم يذكرها الأصوليون، وهي مسألة ذكر الشياطين، ما الحكم المتعلق إذا ذكرت فيه الشياطين أو عمل الشيطان، فهل هو على الوجوه على التحريم أم على الكراهة؟ يظل الله أعلم أنه على التحريم. أي شيء ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل الشيطان فإنه على التحريم وليس على الكراهة. والدليل قوله تعالى رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فالعود فيه فاجتنبوه إلى عمل الشيطان، واضح؟ وقد يرجع إلى الرجس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل بشمالك ولا تشرب بشمالك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم العلة على الشيطان. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأكل بالشمال حرام. لماذا؟ لأنه تشبه بالشيطان. أي نعم، تفضل.
هو عمل الشيطان، فإذا تسبب فيه الشيطان
مثل الشيطان
فليس من عمل.
أيوه، أحسنت.
إنما تسبب فيه فلا يصل،
لا يصل درجة التحريم. أحسنت. وذلك تحتاج إلى دراسة وبحث مسألة عمل الشيطان ما حكمه، هل هو على التحريم أو على الكراهة أو على الإباحة. نعم. وعن أبي أمامة،
وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواهما ابن ماجه. قال أبو عبيد الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث الشياطين، وقيل الخبث بضم الباء، والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم.
طيب، ما علاقته بمسألتنا؟ ما علاقته؟ أكيد في علاقات بين الشيطان، وهذه قضية غيبية المرجع فيها الشرع، لا لأن العلة هنا غيبية، فتكون علة شرعية وليست علة إيش حقيقية، ليست وصف حقيقي وإنما وصف شرعي. طيب مسألة 28.
فإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وروى أنس أن
لماذا قال غفرانك؟ كمل بعدين نناقشها.
قال أخرجه ابن ماجة. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال الترمذي هذا حديث حسن.
نعم، لماذا يقول غفرانك؟ استغفروا من ماذا؟ ها؟ من الغفلة في فترة، في هذه الفترة، والسكوت في هذه الفترة، فناسب أن يقول غفرانك. طيب اللي يجلس على الجوال بالساعات كم يقول غفرانك مرة؟ نعم، فلذلك يعيش مع الله حتى هذه الفترة، أحس بالتقصير فخرج فقال غفرانك، ثم يحمد الله عز وجل على ذهاب هذا الأذى عنه، الذي يذهب عني الأذى وعافاني، من غيرك لا يذهب عن الأذى ومريض به، فأحمد الله على هذه النعمة. يا محمد أحمد ما يكون في غفلة فلا يقول غفرانك. إيه إذا في تعليل آخر، لكن على كل حال يظهر الله أعلم أنها كما ذكرنا أن غفرانك للانشغال عنه، أو بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، أو أن العادة أن إذا انتهى من عمل يستغفر كما في الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها. نعم. ممتازة هذه، يقول إذا كان خرج عنه الأذى الحسي فليستغفر الله ليخرج عنه الأذى المعنوي، وهذا الإرادة رائع جدا، ممتاز يا فارس. نعم يا عبد الله. الخروج من الخلاولة هذا، نعم. أحسنت، صح،
هو عمل
طبيعي.
في موضوع متعلق بغفرانك، إذا أنه توقف عن هذا الذكر حتى يكون بلسانه، وفي شيخ أن الإنسان إذا توقف عن عبادة وإن كان خارج عن عبادتي فإن هذا يؤثر
على إيمانه فيجدده بالاستغفار،
يوجد بدائل تسد هذا العجز،
وهذا يدل على تقصيرنا في حق الله كثيرا، أننا قليلي الذكر في مجالس وجلسات أخرى. أحسنت. المسألة الأخيرة 29.
فصل. ولا بأس أن يبول في الإناء. قالت أميمة بنت رقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
أحسنت. لا بأس أن يبول في الإناء، وخاصة كبير السن قد يحتاج أنه ما يستطيع أن يذهب إلى دورات المياه، فيقضي فيكون عنده جهاز أو أداة أو آلة معينة لقضاء حاجته، هذا شيء جيد. ما أدري هل موفر في هذا الزمن، الموفر فقط القسطرة عند بعض الكبار السن الذي لا يستطيع يبول أصلا، لأن إذا كبر الإنسان، وهذا تنبيه، إذا كبر الإنسان بدأت عضلات الدبر والقبل تضعف فليتعب في هذه المسألة، لأن جسمه كله يضعف، والله عز وجل يقول ومن نعمره ها ننكسه في الخلق، يعني التنكيس جاي، يا تموت يا يتنكس خلقك، ومن تنكس الخلق ضعف الجسم، ومنها ضعف هذه المناطق، لذلك يتأذى كبار السن من هذا الشيء. فنحمد الله عز وجل على نعمة الشباب. يعني يا شيخ واحد يقول فيه مبولة اسمها كذا علب معينة هذه في المستشفيات، ويستخدم الإنسان الكبير السن الذي لا يستطيع الذهاب لدورة المياه. ممتاز، خلني بس أسجلها. بس كيف يا شيخ؟ في كرسي، صدقت، سي بس هذا في دورة المياه. وبهذا نختم السبت القادم إن شاء الله تعالى، لن يكون هناك درس، أما السبت اللي بعدها فيكون هناك درس إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل. ولا أظن أننا نستطيع أن نختم في